أما الكلمة فهي عن صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجالس التي يذكر فيها أصحاب النعسام في الحقيقة أنه يتعطر بذكرهم ويستأنس بهم وترفع الهمم. هذه المجالس التي يذكر فيها أصحاب النعسام ترفع همتك، تخرج المجلس وأنت مرتفع الهمة. حتى قال الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الذي لصاحب المذهب المتبوع رضي الله عنه ورحمه، قال إن لسيرة القوم، يقصد الصحابة، أحوج إلينا من كثير من الفقه. فنحن محتاجون لسيرة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأمر كما قال الشاعر: تشبهوا بالكرام لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فإذا سمعت سيرة الصحابة ترتفع همتك، ويعينك ذلك أن تتشبه بهم حتى تفلح كما أفلحوا، وحتى تنجو كما نجو. اليوم اخترت لكم صحابي جليل نسمع دائما ذكره في الأحاديث، لكن أكثرنا ما يعرف عنه إلا شيء القليل، وهو الصحابي ابن الصحابي، وأخته صحابية، بل أخته من أمهات المؤمنين، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي. عدوي لأنه من بني عدي، وقرشي لأنه من قريش. وهو رضي الله عنه كان في مكة ثم هاجر المدينة، ولد قبل مبعث النعسام بسنة، وأسلم قديما، فهو من السابقين الأولين من المهاجرين. حتى أن عمر رضي الله عنه في خلافته كان يقسم الأموال بين الصحابة على حسب مراتبهم في الإسلام، فكان يقدم الذين لهم مرتبة عظيمة، ثم الذين دونهم، ثم الذين دونهم، وكان هذا بإجماع الصحابة. فجعل ابن عمر من مرتبة ليس من السابقين الأولين من المهاجرين، بل جعله دون ذلك، فعوتب في ذلك، فقال: كيف ما تعطي ابن عمر مثل المهاجرين الأولين وهو من سابقين الأولين؟ فقال: نعم، لكن ما هاجر بنفسه، إنما هاجر به أبوه. وهذا من ورع عمر رضي الله عنه، وعمر وابنه مشهوران بالورع كما سيأتينا رضي الله عنهم. أمه، أم عبد الله بن عمر، هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو أخ لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها من أمه وأبيها. فحفصة شقيقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأسلم قديما، بل قال بعض العلماء أنهما أسلم قبل أبيهما، أسلم قبل أبيهما. أي مكان، فهم أسلموا قريب من أبيهم رضي الله عنهم، وهاجر بهم أبوهم رضي الله عنهم لما هاجر إلى المدينة. قال الإمام الذهبي لما ذكر عبد الله بن عمر، قال: الإمام القدوة شيخ الإسلام، وكان رحمه الله مشهورا بزهده، مشهورا بورعه. والفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة من فضول المباحات وتزود من ذلك، هذا ما تنفع في الآخرة، تركه يسمى زهد. الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، شيء الذي ربما ضرك في الآخرة، شيء قد يكون من المشتبهات، تركه ورع. ابن عمر رضي الله عنه كان مشهورا بالأمرين، مشهورا بالزهد، مشهورا بالورع. أما الزهد فهو لم يلي شيء من الولايات، وكان يصلح للخلافة، يقول الذهبي كان يصلح للخلافة، بل إن عمر رضي الله عنه لما طعن وقالوا له: استخلف، فقال: إني لن أستخلف، لكن سأجعل الأمر في ستة ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فجعل الأمر في الستة الذين هم أفضل الصحابة الموجودين بعد عمر: علي وعثمان، عثمان وعلي، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، وقال وعبد الرحمن بن عوف، وقال: يشهدكم ابن عمر وليس لهم الأمر شيء. خشي رضي الله عنه أن يولى، لأنه ابن عمر، ابن عمر الذي هو خليفة المسلمين. قال العلماء: إنما أمر عمر رضي الله عنه أن يشهدهم عبد الله بن عمر ويستشيرون في الأمر لأنه يصلح للخلافة، لكن حكم عمر رضي الله عنه أنه لن يلي من الخلافة شيء، ليس لهم من الأمر شيء، فأطاعوه ولم يلي من الأمر شيء رضي الله عنه ورحمه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة، يعني العجيب أن إنسان يثنى عليه من الكبار، يعني إنسان يثنى عليه من تلاميذ، هذا أمر ليس عجيب، لكن العجيب أن الرجل كبير أكبر من علم وأكبر من سن يثني عليه، هذا دليل على أن هذا الرجل الذي هو أصغر منه ليس بإنسان يعني مثل بقية الناس، بل فرق فيهم من بالفضل ورضي الله عنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال حذيفة رضي الله عنه: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة أو منقلة، يعني شيء من حظ في الدنيا، وهو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني من حذيفة رضي الله عنه من باب يعني هضم النفس. قال: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة أو منقلة إلا عمر وابنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر صحابي ابن صحابي، فهو جابر بن عبد الله بن حرام، فهو صحابي وأبوه صحابي، لذلك يقال رضي الله عنهما. وأبوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كلمه كفاحا، لأنه كان من شهداء أحد، قتل في أحد رضي الله عنه عبد الله بن حرام، فأتى سيل فجرف شهداء أحد، فخرجت أجسادهم، حفر السيل التراب وخرجت أجسامهم، فخرج بعض الصحابة فنقلوهم إلى المقبرة الموجودة إلى يومنا هذا. لما نقلوهم ذويهم نقل منهم عبد الله بن حرام، فوجدوه ما تغير منه شيء، فتعجب جابر، تعجب أن أباه ما تغير من شيء، وكان هذا السيل بعد قتلهم رضي الله عنهم بستة أشهر، والعادة أن الإنسان لا يبقى هذه المدة إلا ويتحلل. فتعجب جابر فذهب النعسان فأخبره الخبر، قال: يا رسول الله، إن أبي نقلناه ولم يتغير منه شيء. فقال: يا جابر، إن أباك قد كلمه الله كفاحا، كلمه الله كفاحا يعني بدون واسطة مباشرة. فقال له: تمنى، فقال: أتمنى أن أرجع الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. لما عرف فضل الشهادة في سبيل الله تمنى أن يرجع للدنيا فيقتل فيه مرة أخرى، فأخبره الله جل وعلا أن ذلك لن يعود، لكن أخبر الله جل وعلا أنه سينبأ العباد، فأخبر الله جل وعلا في القرآن أن الشهداء ليسوا موتى بل هم أحيان عند ربهم يرزقون. يقول جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به الدنيا إلا ابن عمر. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. الأمر الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، بل كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربما بالغ في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يشرب كشربة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس كجلسة النبي صلى الله عليه وسلم ويبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عوتب في ذلك رضي الله عنه. لكن المحبة إذا استولت على القلوب فإن الإنسان يحب أن يقتدي بمن يحبه بكل شيء. الآن ترون ناس يقتدون باللاعبين، يقتدون بالممثلين، حتى في مشيتهم، حتى في تسريح شعرهم، حتى في أشياء، لأنهم أحبوهم فيحبون أن يقتدون فيهم حتى بصغار الأمور. فابن عمر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتدى به في كل شيء رضي الله عنه، وكان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا دمعت عينه. انظروا شدة المحبة، ابن عمر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا دمعت عينه رضي الله عنه. فتقول عائشة: ما رأيت أحد ألزم الأمر الأول من ابن عمر. وكانت عائشة تعرف فضل ابن عمر، حتى لما خرجت في القصة المشهورة إلى العراق وندمت على ذلك وصارت حرب بين الصحابة، أتت ابن عمر بعد أن ندمت وكل الصحابة ندموا، فقالت: يا ابن عمر، لما لم تنهني؟ لماذا ما نهيتني؟ فقال: إني رأيت يعني أن إنسان استولى عليك، ويقصد أحد الذين كانوا معها استولى على أمرك وأنه ذهب بك فلم أنهك. فكانت عائشة تعرف فضل ابن عمر وأنه لم يدخل في شيء من فتن رضي الله عنه، وكانت تعظم ابن عمر رضي الله عنه. بل قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كان من الفقهاء السبعة الذين رجعت لهم الفتوى في المدينة من التابعين، وكان التابعون يعرفون هؤلاء، هؤلاء السبعة إذا اتفقوا على الرأي فإن للرأي هذا مكان عظيمة لأنهم من كبار علماء التابعين. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. ومرة أخرى قال ذلك، وسأل هو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن سأل التابعين قال: من أفضل، عمر أو ابنه عبد الله؟ شوفوا يا الربع المرتبة العظيمة، يعني عمر بن الخطاب ليس كغيره، عمر بن الخطاب مشهور بفضله، حتى قام خطيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة فقال: أفضل الناس أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، من قال غير ذلك جلدته جلد المفتري، يرى أنه مفتري. وهذا يقول الذهبي أنه تواتر النقل فيه عن علي بن أبي طالب، فكان عمر لا يختلف فيه، ما اختلف الصحابة أبدا أن بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، حتى قال ابن عمر في الصحيحين قال: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكر ثم عمر ثم عثمان، فكان يقول ذلك، أمر متفق عليه. مع ذلك كان أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من كبار العلماء، ليس إنسانا عادي، من كبار العلماء، يرى أن ابن عمر قريب من أبيه بالمرتبة رضي الله عنه. فمرة قال للتابعين: من أفضل، عمر أو ابنه عبد الله؟ فقال التابعون: عمر، ولا سيما أنه لا شك أن عمر أفضل. فقال، هو يريد أن يبين مكانة عبد الله بن عمر، فقال: إن عمر في زماني له نظراء، له ناس فضل عظيم جدا، مثل عثمان بن عفان، مثل علي بن أبي طالب، مثل الزبير بن عوام، هؤلاء من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن عمر في زمانه ليس له نظراء، لأن ابن عمر امتد عمره رضي الله عنه حتى مات سنة 73 من الهجرة، يعني تأخر كثيرا، ونفع الله به الأمة نفعا عظيما كما سيأتينا. فيقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: أما ابن عمر فليس له في زمان نظراء، كما سيأتينا من كلام ابن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب، وهو أيضا من الفقهاء السبعة الذين ترجع إليهم الفتوى من التابعين. قال: مات ابن عمر يوم مات وهو خير من بقي، خير من يمشي على وجه الأرض ابن عمر لما مات رضي الله عنه. وقال أيضا ابن المسيب، قال: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر، لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر رضي الله عنه. وكان أيضا ورعا كما ذكرنا، فقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر، ما رأيت، هو رأى الصحابة، رأى كثير من الصحابة، طاووس هو من كبار التابعين، يقول: ما رأيت أورع من ابن عمر. وقال أيضا مثل ذلك ميمون بن مهران، حتى هذا يدلنا أن الأمر هذا كأنه أمر منتشر من ورع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان كثير العبادة، وسبحان الله وقعت له حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه بعد الصلاة الفجر: من رأى منكم رؤية؟ فبعض الصحابة يذكر رؤية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو النعسام أحيانا هو يذكر رؤية رآها صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عمر: فتمنيت أنني أرى رؤية حتى يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت شابا أنام في المسجد، شاب وأعزب وينام في المسجد. قال: فرأيت كأنه نارا تلظى، نار عظيمة وبئر من نار يخرج منها النار. قال: فخفت وفزعت فزعا عظيما، فرأيت ملكا من ملائكة الرحمن، فقال: لن تراع، لن تراع. وفي رواية أخرى: لست منهم، لست منهم، يعني لست من المعذبين. قال: فقصصت ذلك، استحى أن يقص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني فيه أدب عظيم جدا. وسأذكر لكم قصة ثانية تدل على أدب ابن عمر رضي الله عنه. قال: فقصصت ذلك على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعسام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال ابن عمر: فما يقول نافع، وهو راوي هذا الحديث، قال: فما نام ابن عمر عن قيام الليل أبدا. النعسام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما نام عن قيام الليل أبدا، حتى إنه كان يصلي، وكان نافع خادمه وعبده ومولاه وهو عنده. فكان يقول أسحرنا يا نافع، فقال لا يا ابن بعد، فيقوم يصلي. فقال أسحرنا يا نافع، أسحرنا يعني دخلنا وقت السحر، فيقول لا بعد. فإذا قال أسحرنا جلس وذكر الله وأصبح يستغفر حتى الفجر. وكان هذا كل يوم، حتى سئل نافع رحمه الله تعالى، قيل له ما عمل عبد الله بن عمر في بيته؟ قال إنكم لن تطيقون، ما تطيقون عمل ابن عمر، إن ابن عمر يتوضأ لكل صلاة، وما بينها وما بين الوضوء والصلاة قراءة القرآن يوميا، يتوضأ لكل صلاة وما بين الوضوء والصلاة يقرأ قرآن في كل يوم رحمه الله تعالى. وكان أيضا مشهورا بالصدقة، فكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وهذا ما يطيقه إلا الكمل من الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أكثرنا إنما ينفق من أشياء التي لا يحتاجها ولا يريدها، لكن تنفق من صلب مالك من أشياء التي تحبها ليس بالأمر السهل على النفس. فكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، حتى أنه اشترى ناقة فأعجب بها وأعجبته كثيرا، وناقة من صفها من الصفات ما تفوق النوق، فلما أعجبته تصدق بها رضي الله عنه. ومرة يقول نافع اشتهى سمكة فشويناها له، اشترينا له سمك وشويناها له، فأتى سائل يسأل، فقال ابن عمر أعطوه السمكة، ما قال أعطوه غيرها، قال أعطوه السمكة هذه الذي اشتهاها واشتراها لأكلها، قال أعطوه السمكة، قال فلم يأكل منها شيئا رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني هذا أمر عجيب جدا، هو أعتق رحمه الله تعالى أكثر من 1000 نفس أعتقها في سبيل الله، 1000 عبد أعتقه في سبيل الله، حتى إن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي رحمه الله تعالى أتى ابن عمر فقال له إني أريد أن أشتري بك أشتري نافع منك، ونافع هو عبد ابن عمر خادمه، لكنه ليس كالعبيد لأنه من كبار العلماء، يعني عبده من كبار العلماء، فأعجب في عبد الملك مروان فأعطى فيه مالا عظيما، أعطى ابن عمر قال أريد أن أشتري منك نافعا، فقال ابن عمر أو غير ذلك، هو حر لوجه الله، فاعتقه لوجه الله. من شدة محبة نافع لابن عمر ما ذهب عنه، هو حر الآن معتق، لكن ما ذهب عنه، لازم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وروى عنه علما جما، وكان يعني ألزم لابن عمر من أولاده، حتى أن من أولاد ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر كان من الفقهاء 7، يعني من كبار علماء التابعين، لكن نافع أعلم بأحاديث ابن عمر من سالم رضي الله عنهم أجمعين. وابن عمر روى عنه الجم الغفير، قلت لكم ابن عمر عمر توفي 73 من الهجرة وعمره 86 سنة، عمر وروى عنه عدد كبير جدا، حتى ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء وعد المشهورين من التابعين الذين يرمز لهم ممن رووا عن ابن عمر، أتدرون كم عد؟ يعني من الناس المشهورين ليسوا من الناس الغير معروفين، عد 225 نفس، عدهم بالأسماء فلان وفلان 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 وفلان، 225 نفس ممن رووا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقال فيه بعض الصحابة قال رجع الناس إليه في الفتوى 60 سنة، 60 سنة والمرجع في الفتوى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو من كبار العلماء. وكان هذا العلم الكبير لم يشغله عن العبادة، فكان مولعا في البيت، يحب أن يذهب إلى البيت الحرام ليحج ويعتمر، وليس ذهابه كذهابنا اليوم في الطائرات في السيارات، كان يذهبون في الجمال، كان يذهبون من المدينة إلى مكة مسيرة 10 أيام على النوق، 10 أيام والشمس فوقهم ويمشون على النوق، ليس بالأمر سهل. حج ابن عمر رضي الله عنه 60 حجة، 60 حجة يحجها البيت، وكثير منا مع أن الأمور ميسرة ربما ما حج إلا قليل. واعتمر رضي الله عنه وأرضاه 1000 مرة، 1000 مرة يذهب إلى مكة ويعتمر ويرجع على النوق، ألف مرة، وكان إذا جمع مالا جعله في الجهاد في سبيل الله، ويذهب يقاتل بنفسه رضي الله عنه وارضاه. ولما خرج رجل في العراق وكان يقاتلون الفرس، الفرس فيهم شدة، فخرج رجل في العراق يريد أن يبارز، فخرج له ابن عمر، فخاف الناس عبد الله بن عمر، يعني إذا قتل عبد الله بن عمر ليس كغيره، فخرج له عبد الله بن عمر وقاتل معه حتى قتل، حتى قتل هذا الشخص الكافر رضي الله عنه. وكان يحب الجهاد من صغره، حتى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحد يريد أن يجاهد، وكان دون 15، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه في الخندق، والخندق بعد أحد بسنة أو سنتين على خلاف بين العلماء، فأتاه يريد أن يقاتل وقد بلغ 15، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ما في معركة إلا ذهب بها، ذهب معه ابن عمر، حتى أنه بايع بيعة الرضوان، البيعة على الموت، لما كان النبي السلام حوصر في عن البيت، وأرسل عثمان بن عفان إلى البيت، فلما رجع فلما تأخر عبد الله عثمان بن عفان أشيع أنه قد قتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان من أكابر الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على الموت ما يرجع حتى يموت، يقاتل ما يرجع حتى يموت. فقام الصحابة فبايعوه، 1400 نفس من الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، منهم بن عمر بايع على الموت رضي الله عنهم أجمعين. روى أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمل الغفير، فهو من المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون من رواية الأثر محصورين، أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ثلاثة هم في الطبقة الثانية من المكثرين من رواية النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، ثم بعدهم أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أنه من المكثرين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري منها 80 حديثا، وذكر مسلم منها 30 حديثا، كل هذا من الجم الغفير رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفتي نفس ما قلت لكم، رجع إليه الناس 60 سنة في الفتوى، لكنه كان رحمه الله متورعا، أتاه رجل فسأله عن مسألة فسكت ابن عمر، فقال له الرجل: كأنك لم تسمعني يا أبا عبد الرحمن. قال: بلى سمعتك، لكن تظنون أننا لا نسأل عما نفتي به؟ تظنون أن الله يوم القيامة لا يسألنا عما نفتي به؟ سيسألنا الله جل وعلا عما نفتي به. ثم تأمل قليلا ثم قال: أفتاه بذلك. يقول نافع: كثيرا ما سمعت ابن عمر يسأل عن مسائل فيقول: لا أعلم. يقول نافع التابعين: فليتكم تتعلمون ابن عمر. يقول: كثير ما سمعت ابن عمر يسأل عن مسائل هو ابن عمر فيقول: لا أعلم. فكان رضي الله عنه صاحب ورع، ومع ما هو عليه من العلم العظيم، وكان لم يكتفي من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أيضا من أبيه وأكثر عن أبيه الرواية، وسمع أيضا من غيره من زيد بن ثابت، وسمع من كبار الصحابة، وسمع حتى من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فروى عنها، فلم يتورع عن الأخذ حتى مع أقرانه رضي الله عنه وأرضاه. وقعت له حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أدب هذا الرجل الذي أشرت إليها قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرج شيئا غريبا لا يعرفه الصحابة، فقال: ما هذا؟ أخبروني ما هذا؟ فذهب الناس إلى شجر البوادي يذكرون، يقول: هو كذا هو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر. فقال ابن عمر: فوقع في نفسي، عفوا، النبي عسام قال إن شجرة من شجر مثل المؤمن، يعني أنها مباركة في كل شيء مجزاها. فذهب الناس إلى شجر البوادي يخبرون شجر البوادي، النبي عسام يقول: لا كذا من شجر البوادي، يقول: لا كذا، يقول: لا. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحييت أن أتكلم وفي القوم كبار الصحابة. قال النبي عسام: هي النخلة. فلما ذهبت إلى البيت قلت لأبي: إنني وقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحييت، قال لو كنت قلتها أفضل عندي من كذا وكذا، يعني أن يجاوب ابني ويثني عليه النبي سام أفضل عندي من كذا وكذا من الدنيا. فكان صاحب أدب رضي الله عنه وأرضاه. توفي ابن عمر مثل ما ذكرنا سنة 73 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة. ويقال في سبب وفاته أنه اختلف مع الحجاج، وكان الحجاج الثقفي سليط اللسان حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فآذى ابن عمر، وكذلك آذى أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فيقال أن الحجاج كان يخاف من ابن عمر، فدس له سما مع إنسان، فكان ابن عمر يطوف فجرحه بهذا السكين أو هذا شيء، وكان مسموما، فمرض ابن عمر رضي الله عنه من هذا السم. فعاده الحجاج، انظروا إلى خبث هذا الرجل، يعني هو قتله مثل ما يقولون ومشى في جنازته، فعاده الحجاج فلم ينظر ليه ابن عمر، كأنه علم أو استشعر أنه سبب ذلك، فتوفي رضي الله عنه. وكان يعني تذكرت حادثة لما ذكرت وهو يطوف، حصلت له قصة أخرى وهو يطوف لكن تدل على تعظيم لله سبحانه وتعالى. حتى عروة بن الزبير أيضا من الفقهاء السبعة الذين عليهم مدار الفتوى من التابعين، وهو ابن الزبير بن عوام رضي الله عن أبيه، وهو من كبار العلماء الأمة. فأتى ابن عمر وكان ابن عمر يطوف، يعني يطوف تطوعا ليس في حج ولا عمره، فقال له عروة إني أخطب ابنتك سودة، ابنه لعبد الله بن عمر يقال لها سودة. فسكت ابن عمر. قال عروة فظننت أن أبا عبد الرحمن كره مقالتي ولم يرد أن يزوجني فسكت، فتركت ذلك. فلقيته بعد ذلك في المدينة فقال له أتذكر خطبتك لسودة؟ قال نعم. قال أما إني لم أردك في ذاك المقام إلا وأنا أخشى أن ينظر الله لي في هذا المقام في الطواف وأتكلم عن أمر من أمور الدنيا. انظر إلى هذا الورع العظيم، مع أنه أمر جائز مباح، لكنه يقول أخشى أن يراني الله سبحانه وتعالى في هذا المكان وأنا أتكلم عن أمر من أمور الدنيا. فقال له يا عروة أنت على ما أنت عليه من خطبة سودة؟ قال والله يا ابن عمر إني اليوم أشد رغبة فيها من الأمس. فقال إذن ادعو لي سالما، يعني أخو سودة، فدعا سالم ثم عقد له وتزوجها عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. فهذه نبذة يسيرة في فضل وبعض يعني مناقب ابن عمر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا انتهاج بنهجهم والائتساء بسنتهم، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ على ما قدم وأفاد وأجاد، وجزاكم الله خير الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم، جزاكم الله خير.